الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في لقاءاتنا المستمرة وفي سلسلة دروسنا في السلسلة العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. توقفنا في المجلس السابق عند حرب التجار التي نشبت قبل الإسلام، التي كانت بين قريش ومن معها من كنانة، وبين قبيلة قيس ومن معها من أحلافها. وكان النصر كما ذكرنا من قبل في البداية لقيس وأحلافها، ثم كان في آخر النهار النصر والظفر لقريش ومن معها من كنانة. وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب، وتكلمنا عن سبب التسمية. وقد ذكر في كتب السير أن هذه الحرب استمرت أياما، بل كان هناك عدة حروب بهذا الاسم. كان بدايتها، كان النبي صلى الله عليه وسلم في سن 14، وآخر هذه الحروب، سلسلة حروب الفجار، كانت في عمر النبي صلى الله عليه وسلم في 20. بعد انتهاء حرب الفجار بشهر، وقيل بأربعة أشهر، كان هناك الحلف العظيم الذي عقد بمكة. هذا الحلف الذي اسمه حلف الفضول، كان بعد انتهاء حرب الفجار بشهر، وقيل بأربعة أشهر. سبب هذا الحلف، وهو أشرف حلف سمع به عند العرب، تعاقد وتعاهد بين وجهاء من العرب على نصرة المظلوم، وهذا أشرف حلف سمع به في ذلك الوقت. سبب هذا الحلف الذي عقد بمكة أن رجلا من زبيد، قيل زبيد نسبة إلى بلدة، وقيل نسبة إلى قبيلة، هذا الرجل الزبيدي دخل مكة ومعه بضاعة يريد أن يبيعها، فباعها على العاص بن وائل، وهو والد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. ولكن العاص ابن وائل منع الزبيدية حقه، باع هذه البضاعة، طيب الحق الذي على العاص لابد أن يؤديه إلى هذا الرجل الزبيدي، فبسبب مكانته وسطوته منع العاص ابن وائل الحق الذي للزبيدي أن يعطيه إياه. فهنا استعدى الزبيدي أشراف قريش على العاص بن وائل، يعني طلب، ذهب إلى عدد من أشراف قريش يستعديهم عليه ويطلب حقه من العاص بن وائل. ولكن كثيرا من أشراف قريش لم يعينوا الزبيدي لأخذ حقه، وذلك لمكانة العاص ابن وائل فيهم، وهكذا سطوة الظلمة.
خاصة إذا كان لهم جاه وإذا كان لهم مكانة، كيف يعتدون على حقوق الآخرين من الضعفاء؟ والحذر الحذر من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مهما بلغت مكانتك ومهما بلغ جاهك، لا تتعدى على حقوق الآخرين. وحقوق الآخرين قد تكون بالأموال، وقد تكون كذلك بالسمعة وبالكلام، تتعدى عليهم بالكلام السيء، خاصة إذا كانوا يعملون تحت يديك. كم نسمع وكم نرى من أصحاب السطوة الذين يعتدون على من يعملون عندهم، سواء كانوا من خدم، من سائقين، من عاملين. فوالله قد يرفع هذا العامل يديه في الثلث الأخير من الليل يدعو عليك، فيستجيب الله عز وجل دعوته حتى يهلكك والعياذ بالله. لم يستطع أشراف قريش أن ينصروا هذا الزبيدي لمكانة العاص ابن وائل بينهم. هنا استغاث بأعلى صوته بآل فهر، وفهر أغلب بطون قريش يرجعون إليها، سواء كان من بني هاشم، من بني أسد، من بني تيم، أغلب بطون قريش يرجعون إلى فهر، وفهر من ذرية قريش. فاستغاث هذا الزبيدي بآل فهر، قال: يا آل فهر أعطوني حقي. فقام الزبير ابن عبد المطلب، ليس الزبير بن العوام، الزبير بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا في الأسبوع الماضي من هم أشقاء عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع الزبير ابن عبد المطلب استغاثة هذا الزبيدي بآل فهر، قال: والله ما لكم من مترك، خلاص الآن وقع الأمر، لا بد عليكم أن تنصروا هذا الرجل، ولو كان هناك مكانة عظيمة للعاص ابن وائل. فلما تكلم هذا الرجل الزبير ابن عبد المطلب، ونستفيد فائدة أنه لا بد من وقفة الرجال في نصرة المظلومين. فلما سمع الزبير ابن عبد المطلب كلمة هذا الزبيدي، قال: ما لي هذا مترك؟ فوقف أمام الجميع وقال: لا بد علينا أن ننصر هذا الرجل على العاص ابن وائل. فاجتمعت بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تيم في دار عبد الله ابن جدعان، واختاروا دار عبد الله ابن جدعان لشرفه ولسنه، كان كبيرا في السن في ذلك الوقت. وتعرفون عبد الله ابن جدعان كان ممن اشتهر بالكرم، وكان حتى إنه يصنع الجفن الكبيرة يعشي بها الناس، حتى إنه لا يضطر حتى الراكب إلى النزول وهو على مركوبه يأكل. وله قصة من قبل عبد الله بن جدعان أنه كان شريرا في بداية أمره، وكان يؤذي الناس، حتى إن يعني أباه يعني لامه على ذلك، فأراد أن يخرج إلى مكان ويقتل نفسه، فخرج بين الجبال حتى وجد كهفا، فلما دخل هذا الكهف أراد أن يقتل نفسه فيه، فوجد مثل الأفعى أمامه، فأراد أن يدخل على هذه الأفعى حتى يعني تعضه فيموت منها، فلما رأى هذه الأفعى وجدها من ذهب ولها عيون من ياقوت، ووجد حولها من الذهب ومن الجواهر ما وجد من كنوز السابقين، فبدأ يأخذ من هذه الكنوز ورجع قافلا إلى مكة، وبدأت قصته في الكرم. وكلما نفد شيء مما معه رجع مرة أخرى إلى هذا المكان وأخذ ورجع، فشهر بعد ذلك بالكرم. ولكن لا ينفعه ذلك عند الله شيئا في الآخرة، لأنه لم يشهد أن لا إله إلا الله. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، كان يكرم الضيف وغير ذلك من أموره، ما كان يفعله، ما كان ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إشارة إلى أنه لم يسلم. فاجتمعوا بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تيم في دار عبد الله ابن جدعان، وصنع لهم طعاما، وتحالفوا في شهر الحرام، تعاقدوا وتحالفوا في هذا الشهر الحرام، وكان شهر ذي القعدة. كان حلفهم وتعاقدهم أن يكونوا يدا واحدة مع المظلوم على الظالم، إلى أن يردوا حقه. ثم مشوا مباشرة إلى العاص ابن وائل، فأخذوا الحق منه فأعطوه لهذا الرجل الزبير، وأبرموا هذا الحلف الذي سمي بحلف الفضول. وقيل في سبب تسميته، لماذا سمي بحلف الفضول؟ قيل لأن أكثر من دخل في هذا الحلف كان اسمه الفضل، منهم الفضل بن الحارث، والفضل بن وداعة، والفضل بن فضالة وغيره. وقيل في تسمية هذا الحلف بحلف الفضول سمي بذلك لأن هؤلاء الرجال الذين تحالفوا وتعاقدوا دخلوا في فضل من الأمر. وقلنا كان هذا الحلف لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في قرابة في سن 20 تقريبا، بعد انتهاء حرب الفجار بشهر أو بأربعة أشهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحلف، عن حلف الفضول، قال: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي. كان رأسا في ذلك الزبير بن عبد المطلب، يقول: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه، إشارة إلى شرف هذا الحلف وشرف هذا العقد الذي تعاقد عليه أشراف مكة. بعد ذلك بسنوات، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25، سمعت إحدى نساء قريش، وكانت من أشراف النساء، وكانت صاحبة مال، ألا وهي أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. كان أبوها ميتا، وورثت من الأموال منه ما ورثت، وكانت تتاجر بأموالها، ترسل من ترسل من الرجال إلى الشام حتى يتاجر بأموالها. فسمعت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها عن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، أمانة رجل من بني هاشم اسمه محمد بن عبد الله، كان رجلا أمينا. فلما سمعت بأمانته وصدقه صلوات ربي وسلامه عليه، كان ذلك قبل البعثة، بعثت خديجة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن يخرج بمالها إلى الشام يتاجر فيه، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار. كانت تعطي مثلا من الدنانير المبلغ المعين، قالت أعطيك أكثر من ذلك، من قبل قد يكون من سبق ممن يغش في ذلك، ولكن لما سمعت بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته قالت أعطيك أكثر مما كنت أعطي من التجار من قبل. فقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج في مالها، وأرسلت معه غلاما لها يقال له ميسرة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الشام، وهذه الرحلة الثانية، في المجلس السابق ذكرنا الرحلة الأولى، أو المجلس الذي قبل السابق، الرحلة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب. هذه هي الرحلة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، خرج تاجرا بمال خديجة رضي الله تعالى عنها. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الشام نزل في ظل شجرة قريبا من صومعة أحد الرهبان من رهبان الشام غير بحيرة الذي ذكرناه في المجالس السابقة. فاطلع الراهب إلى ميسرة الغلام الذي أرسلته خديجة رضي الله تعالى عنها، فقال الراهب لميسرة من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ هناك شجرة عندهم نزل تحتها النبي صلى الله عليه وسلم لوحده. فقال الراهب لميسرة من هذا الرجل؟ فقال ميسرة هذا رجل من قريش من أهل الحرم مكة. فقال الراهب، كان عندهم كما ذكرنا في قصة بحيرة كان عندهم شيء من بقايا علم أهل الكتاب، فقال هذا الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي، هذه الشجرة ما نزل تحتها إلا نبي، وكان معه بقايا من علم أهل الكتاب. ثم باع النبي صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها لخديجة رضي الله تعالى عنها، واشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة. وقد ذكر في بعض كتب السيرة أن ميسرة كان يرى إذا كانت الهاجرة يعني شدة الحرب، يرى مثل الملكين والغمامتين يظلان النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في بعض يعني كتب السير، وإن لم يكن لذلك إسناد قوي، ولكن هذا ما ذكر، كان يرى مثل الملكين أو الغمامتين يظلان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الهاجرة اشتد الحرب. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أعطى خديجة مالها، وباعت ما جاء به من البضاعة، وأضعف الله عز وجل لها، يعني أصبح يعني كما يقال زيادة في الربح ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث ميسرة خديجة رضي الله تعالى عنها بما حصل من كلام الراهب، وكذلك ما حصل من إضلال الملكين أو الغمامتين على النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الهاجرة. فلما رأت خديجة رضي الله تعالى عنها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته وأنه لم يغش خديجة في مالها ولا في بضاعتها، كان صادقا أمينا صلوات ربي وسلامه عليه، وكان هذا الأمر من أندر النادر يأتمنك أحدهم ولا يستطيع أن يتثبت فيخون الناس، ولكن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وأخلاقه الحسنة كان هو التعامل مع تجارة خديجة رضي الله تعالى عنها. هنا أخبرت خديجة رضي الله تعالى عنها صديقة لها اسمها نفيسة أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعرض عليه أمر الزواج، ولا بأس في مثل ذلك. الحرام أن تكون هناك علاقات محرمة، صداقة من غير زواج. أما إذا ما وقع في القلب ما وقع، سواء كان من الرجل أو من المرأة، فكما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك دواء للمتحابين إلا الزواج، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو رأت المرأة أن هذا رجل يناسبها في الزواج فالمشروع الجائز هو الزواج، لا أن يقع الرجل والمرأة في الحرام والعياذ بالله. قالت نفيسة: فأرسلتني خديجة إليه دسيسا، يعني خفية، لا يدري أحد بهذا الموضوع، إن قبل الحمد لله، إن لم يقبل انتهت المسألة، أعرض عليه نكاحها. تعرض عليه نكاح خديجة رضي الله تعالى عنها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25، كان عمره 25 صلوات ربي وسلامه عليه. والذي زوجها عمها عمرو بن أسد، هي خديجة بنت خويلد بن أسد، فعمها كان وليها. وحين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت أيما ثيبا بنت 40 رضي الله تعالى عنها، وكان كل شريف من أهل مكة يريد أن يتزوجها، فآثرت أن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم لشرفه ولخلقه الحسن، فأصابت بذلك خيري الدنيا والآخرة. وقد ذكر ابن هشام في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق خديجة 20 بكرة، وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها هي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها، ما تزوج بقية النساء إلا بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها. خديجة هي أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا إلا إبراهيم، فإن أم إبراهيم هي ماريا القبطية. أول أولاد النبي صلى الله عليه وسلم استهلالا هو على المشهور القاسم، وبه يكنى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أبو القاسم. ومات القاسم طفلا صغيرا، بالأشهر الأولى. وقيل في قول يعني في كتب السير أنه عاش إلى أن ركب الدابة، يعني يستطيع أن يركب الدابة. ثم بعد القاسم أنجبت خديجة رضي الله تعالى عنها زينب، ولدت قبل البعثة بعشر سنين تقريبا. ثم بعد زينب أنجبت خديجة رضي الله تعالى عنها رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة. وقد وقع الخلاف بين الثلاث الأخريات أيهم أكبر أو أيهن أكبر من الأخرى، بين رقية وبين أم كلثوم وبين فاطمة، والأشهر أنه على هذا الترتيب: القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة. ثم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، ثم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام عبد الله، وكان يلقب بالطيب والطاهر لأنه ولد بعد البعثة، عبد الله من خديجة أيضا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: ثم ولد له عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل ولد بعد النبوة أو قبلها فيه اختلاف، ولكن الأشهر أنه ولد بعد النبوة. قال: وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة. قال: وهل هو الطيب أو الطاهر؟ أذكر هذا الخلاف حتى إذا قرأتم تعرفون الخلاف في ذلك. قال: وهل هو الطيب والطاهر أم هما غيره؟ والأقرب أن الطيب والطاهر القابلي لعبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد بعد البعثة، ولد في الإسلام. قال: على قولين، والصحيح أنهما لقبان له، والله أعلم. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد مات أبناء النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم في حياته وهم صغار، وأما بنات النبي صلى الله عليه وسلم فكلهن أدركن الإسلام. بنات النبي كلهن أدركن الإسلام: زينب، رقية، أم كلثوم، من يقول الرابعة؟ فاطمة. السؤال جايكم آخر المحاضرة. وعشنا كلهن حتى تزوجن رضي الله تعالى عنهن، وكلهن متن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، زينب، رقية، أم كلثوم، متن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عدا فاطمة. ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. أول من تزوج من بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب، زينب الكبرى، تزوجها من يجاوب؟ ها؟ تزوجها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع، أمه هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد ابن خالتها أبو هالة ابن الربيع العبشمي. وماتت رضي الله تعالى عنها في السنة الثامنة من الهجرة، زينب رضي الله تعالى عنها. أما رقية فتزوجها الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بمكة، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة. هاجر عثمان رضي الله تعالى عنه إلى أرض الحبشة، وولدت له هناك ابنا سماه عبد الله، كنيته أبو عبد الله، وعبد الله من رقية رضي الله تعالى عنها. فكان عثمان يكنى بأبي عبد الله، وماتت رضي الله تعالى عنها. متى ماتت يا أخوان؟ يوم بلوغ الصحابة في المدينة خبر انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ماتت رضي الله تعالى عنها. جاءت الأخبار، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر زيد بن حارثة ومعه صحابي آخر يبلغون الصحابة في المدينة خبر انتصار النبي يوم بدر، ودفنت لما جاء البشيران رضي الله تعالى عنها. أما أم كلثوم فتزوجها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بعد وفاة أختها رقية، وكان ذلك في جماد الآخرة في السنة الثالثة من الهجرة، ولم تلد من عثمان رضي الله تعالى عنها، وتوفيت في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف لأحد هذه المزية إلا لعثمان رضي الله تعالى عنه، أنه لم يغلق باب على ابنتي من بنات نبي مع رجل إلا لعثمان رضي الله تعالى عنه. تزوج رقية، ثم بعد ذلك لما ماتت تزوج أم كلثوم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما فاطمة فتزوجها ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حيدر الخليفة الراشد علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر بقليل، وتوفيت بعد وفاة أبيها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بستة أشهر، وكانت أول أهل النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به صلوات ربي وسلامه عليه، وصلى عليها زوجها علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان عمرها قرابة 29، وقيل غير ذلك. أما ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم الذي هو ليس من أبناء خديجة، كان من سريته ماريا القبطية، ولد في السنة 8 من الهجرة، وكان أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بمولد إبراهيم، فوهب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع عبدا مكافأة له. فالبشرى من السنة، من يأتيك من البشرى أن تهديه هدية، فهذه إهداء من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع. وقد مات إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه وهو صغير، وقد دمعت عينا النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في الحديث في الصحيحين لما مات إبراهيم في اليوم الذي كسفت فيه الشمس، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لمولده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا نقف عند هذا الحد، ونكمل بقية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأسبوع القادم.